رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نفتح اليوم صفحة أخرى من دفاتر التاريخ وبابا جديدا من أبواب المعرفة. باب الجغرافيا، العلم الذي لم يكتفي يوما برسم الخرائط بل قرأ الأرض ودرس مسار الإنسان في شبه الجزيرة الأيبيرية نحو أوروبا والعالم بين الجبال والوديان والبحار. في الأندلس كان المكان ذاكرة حية، وكان العلم مرآة يرى العالم فيها اتساع الكون وتشابك طرقه. نعود اليوم إلى تلك الجغرافيا التي صاغت العالم ورسمت خطوطه قبل خرائط الحاضر. نعود إلى رحلة تلتقي فيها التجربة بالتاريخ والفكر بالرحالة والعلم بالإنسان. يرافقنا في هذه الرحلة صوت يحمل ذاكرة المكان في قلبه، صوت يأتي من غزة، من مدينة تتقاطع فيها الجغرافيا مع الصمود والعلم مع الحكايات التي لا تزال تروى من هناك. يرافقنا الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الجغرافيا المشارك بجامعة الأقصى ورئيس قسم الجغرافيا سابقا، باحث عكف سنوات طويلة على دراسة الأرض وتحولاتها، وهو خير من نمضي معه في رحلة الجغرافيا في الأندلس. ولد علم الجغرافيا في شبه الجزيرة الأيبيرية في زمن ازدهرت فيه العلوم والمعارف، وكانت فيه قرطبة وإشبيلية وغرناطة مراكز علمية تقصد لطلب العلم. الدكتور يوسف إبراهيم من غزة.
شكرا على استضافتكم لنا والحديث عن موضوع الجغرافيا في الأندلس. ولد علم الجغرافيا في الأندلس في بيئة ازدهرت فيها العلوم والمعارف منذ القرن الثالث الهجري، حين أصبحت قرطبة وإشبيلية وغرناطة مراكز علمية عالمية. دفع إلى ذلك موقع الأندلس الجغرافي بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وأيضا تنوع بيئاتها الطبيعية من الجبال إلى السهول والأنهار، مما حفر أو حفز دراسة الأرض والمناخ والمسافات، كما أسهمت حركة الترجمة اليونانية عن اليونانية والفارسية واتصال المسلمين بأوروبا والغرب في توسيع أفق الجغرافيين الأندلسيين وربط العالم بالمناحة والتجارة.
لم تكن الأندلس في الغرب الإسلامي منفصلة عن المشرق، فقد حمل العلماء كتب الخوارزمي والمسعودي، لكن علماء الأندلس امتازوا بخلق روح جديدة لهذا العلم. الدكتور يوسف إبراهيم يوضح.
الجغرافيا بدأت في الأندلس متأثرة بالمدرسة الشرقية، وخصوصا بجهود الخوارزمي واليعقوبي والمسعودي، ولكنهما سرعان ما صاغت هويتهما الخاصة. ففي الأندلس تزاوج العلم مع التجربة الميدانية والملاحظة الدقيقة ومع الفلسفة والعمران، فصارت مدرسة ميدانية أكثر من كونها نظرية. لذلك يمكن القول إنها امتداد مبدع لا نسخة مكررة من الفكر الجغرافي.
ولم يكن لهذا العلم أن يبلغ الدقة لولا تكامله مع الرياضيات والفلك، فرسمت الخرائط حينها بالحساب وضبطت بالفلك وراجعها العلماء بالملاحظة الميدانية الدقيقة. الدكتور يوسف إبراهيم.
ما العلاقة بين ازدهار الرياضيات والفلك وتطور الجغرافيا؟ نقول أن العلاقة بين هذه العلوم كانت علاقة عضوية، فالجغرافيا اعتمدت على الرياضيات في حساب المسافات والإحداثيات، وعلى الفلك في تحديد خطوط الطول والعرض والاتجاهات، وكان الجغرافي الأندلسي في الغالب فلكيا ورياضيا في أن واحد، مثل الزرقالي والذي وضع جداول فلكية ساعدت الإدريسي في ضبط خرائطه، فكل تقدم في الحساب والفلك انعكس مباشرة على دقة الخرائط الأندلسية.
مع نضج علم الجغرافيا وإرساء روح جديدة في رسم ملامحه، برزت أسماء أرست أسسا وخطت علما مهد لبزوغ أسماء علماء خلدها تاريخ. الدكتور يوسف إبراهيم يحدثنا عن أعلام المدرسة الأندلسية في الجغرافيا.
أبرز الجغرافيين الأندلسيين الأوائل ودورهم في بناء هذا العلم، نقول من أبرز هؤلاء أبو عبيدة البكري في سنوات 487 هجري، كان أول من ألف معجما جغرافيا منظما ربط فيه بين الجغرافيا والتاريخ. أما الزهري فاهتم بالرحلات البرية والبحرية ووصف المدن والأقاليم بدقة، وأما الزرقالي فجمع بين الفلك والجغرافيا وابتكار الأدوات الدقيقة للرصد. هؤلاء مهدوا الطريق للإدريسي الذي نقل الجغرافيا من الوصف إلى الرسم العلمي الدقيق.
التقت المعرفة بالمكان في مدينة قرطبة، دون أبو عبيد البكري خرائطه بالكلمة فوصف الأرض كما تروى القصيدة، لم يكن رحالة لكنه سافر بخياله بين القارات، فخلد للأندلس سجلا جغرافيا سبق عصره بقرون. هو أحد أوائل الجغرافيين الأندلسيين وأكثرهم تأثيرا قبل الإدريسي. ولد في الأندلس في القرن الحادي عشر واشتهر بدقته في وصف المدن والأقاليم والممالك الأفريقية والأوروبية. الدكتور يوسف إبراهيم.
أبو عبيدة البكري ما بين 1014 إلى 1094 من قرطبة، من أوائل الجغرافيين الذين جمعوا بين الجغرافيا والتاريخ والأدب. أشهر مؤلفاته المسالك والممالك الذي وصف فيه الطرق والمدن من الأندلس إلى أفريقيا، معتمدا على مصادر ميدانية وروايات دقيقة. أثره كبير لأنه وضع أسس المنهج الوصفي التحليلي قبل الإدريسي، فكان بمثابة الجسر بين الجغرافيا الكلاسيكية والجغرافيا العملية.
أما السر وراء تلك الخرائط المدهشة فكان في الأدوات التي حملت عيون العلماء إلى السماء وأقدامهم إلى الأرض. الدكتور يوسف إبراهيم في حديثه عن أدوات القياس والرصد.
نقول أنهم استعملوا الاسترلاب لقياس الزوايا والارتفاعات والربع المجيب لتحديد خطوط العرض والساعات الشمسية لتحديد الاتجاهات، كما استخدموا أدوات بحرية بدائية لتقدير المسافات عبر الزمن والسرعة، مما جعل خرائطهم أكثر دقة من الأوروبية حتى القرن الخامس عشر.
لم يكن علم الجغرافيا علما مجردا، بل كان علما خدم الدين والإنسان معا. الدكتور يوسف إبراهيم.
نعم، قد خدم الجغرافيون الدين عبر تحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة ورسم خرائط الحج، وخدموا الإنسان بتنظيم العمران والطرق والمياه والزراعة. فالجغرافيا الأندلسية لم تكن علما مجردا، بل أداة لفهم الأرض كخلق إلهي ومسكن إنساني.
تميز علم الجغرافيا في الأندلس برحلة بين العلم والتجربة الدقيقة، لكن هناك مساحة لا يصفها الحساب ولا تقيسها الأدوات، مساحة هي سر الأندلس في جمال علم الجغرافيا. نستمع إلى دكتور يوسف إبراهيم وهو يلخص روح علم الجغرافيا في الأندلس.
كيف نلخص روح الجغرافيا الأندلسية بين العلم والفلسفة؟ نقول روحها كانت مزاجا بين دقة الملاحظة عن التأمل، لم تكتفي بوصف الأرض بل رأت فيها تجلي النظام الإلهي والجمال الكوني. فالجغرافي الأندلسي كان فيلسوفا يبحث عن معنى الوجود عبر شكل الأرض، ومهندسا يصف ضريسها بأدق ما يمكن.
ولأن العلوم لا تزهر إلا في مدن صنعت المعرفة، فإن الجغرافيا الأندلسية لم تولد من فراغ، بل احتضنتها مدن كانت في زمانها شمسا للعلم ومرفأ للرحلات. ضمت قرطبة عاصمة العلم في المغرب الإسلامي مكتبات ضخمة وجامعات استقبلت العلماء من كل حدب وصوب. أما إشبيلية فكانت مركز التجريب والرحلات البحرية، وعندها التقت الجغرافيا بالفلك والملاحة. الدكتور يوسف إبراهيم.
دور قرطبة وإشبيلية كمراكز للمعرفة الجغرافية، نقول أن قرطبة كانت عاصمة العلم في المغرب العربي وفي المغرب الإسلامي، تضم مكتبات ضخمة وجامعات استقبلت علماء من الشرق. أما إشبيلية فكانت مركز التجريب والرحلات البحرية، حيث التقت الجغرافيا بالفلك والملاحة. منها خرج الإدريسي والزرقالي، ومنها انتقلت خرائط المسلمين إلى أوروبا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذا الجزء، جزء أخذنا إلى بداية الجغرافيا في الأندلس، إلى مدارسها وأعلامها، وإلى تلك الروح التي جعلت العلم فيها أعمق من الخرائط وأوسع من المسافات. في هذا الجزء رأينا كيف تحول المكان في الأندلس إلى لغة تقرأ، وكيف صار العلم مرآة يرى فيها العالم الحكمة والجمال. وسنواصل في جزئنا الثاني رحلتنا مع الإدريسي ومع خريطته الفضية، ومع الأثر الواسع الذي تركته الأندلس في طريق الاكتشافات الجغرافية عبر القرون. نلتقي قريبا في رحلة ما زالت في بدايتها. تقبلوا في الأخير تحياتي سارة بوعزارة، إلى اللقاء.
رحيق الأندلس.